بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها. قال: وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. البادي الطاري معكوفا محبوسا. قال الحافظ: أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف حديث علقمة بن نضرة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، ومن احتاج سكن، يعني معناها أنها لا تباع، وإنما من احتاجها سكن فيها. وهذا يدل على أن هذه الأحاديث وهذه الترجمة التي ذكرها الإمام البخاري أن تدل على جواز بيعها. قال: أخرجه ابن ماجه وفي إسناد انقطاع وإرسال، وقال بظاهر ابن عمر ومجاهد وعطاء. قال عبد الرزاق عن ابن جريج: كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم، فأخبرني أن عمر نهى أن تبوب دور مكة لأنها ينزل الحاج في عرصاتها، فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو، واعتذر عن ذلك لعمر. وروى الطحاوي من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أنه قال: مكة مباح، لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أصبغ، وهو ابن الفرج، أصبغ ابن الفرج القرشي الأموي أبو عبد الله المصري. قال: أخبرني ابن وهب، عبد الله بن وهب، وأصبغ كان كاتبا له، عن يونس. من يونس؟ ابن يزيد العيلي. عن ابن شهاب. عندك يا بكر، من هو ابن شهاب؟ عندك يا إبراهيم، عندك يا إدريس، ابن شهاب هذا معروف، هذا جلالته وعلمه. برهان، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المتفق على جلالته. عن ابن شهاب عن علي بن حسين. عندك يا أبا عبد الله، من علي بن حسين؟ زين العابدين، علي بن حسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين. عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان. من عمرو بن عثمان يا أبا صالح؟ ابن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وأمه أم عمرو بنت جندب. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب، هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، ولا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الآية يعني بعضهم ربما حملها على أنه كانوا يتركون ذلك لأنهم قد تركوها لله عز وجل. عندكم آية ثانية؟ مش ما ارفع صوتك عندكم لا يرث. عجيب، عندنا يرث. ذكر أظنه النووي في شرح الأربعين قصة أن إسحاق كان مع الإمام أحمد في مكة وقال له: ألا أريك رجلا لم تر عيناك مثله؟ قال: فأتى به إلى حلقة الإمام الشافعي فسأله، قال للإمام الشافعي: هل يجوز تأجير ديار مكة؟ فقال للإمام الشافعي: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترك لنا عقيل من دار؟ فقال: لكن حدثنا فلان عن حسن أنه فلان عن فلان حسن أنه قال كذا وكذا، يعني أنه لا يجوز. قال: أنت الذي يعني أخبرنا أنك فقيه خراسان؟ قال: ما أحوجني إلى مثلك أن يفرك أذنه. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه قول فلان؟ رجعها من كلام النووي ذكرها، ولعله كررها في بعض كتبه. والشاهد من هذا أن الإمام الشافعي وغيره من الأئمة كانوا في غاية العناية بالأدلة، وأنهم ما كانوا يعارضون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتهاد أحد. ومن أكبر ما عيب على الحنفية كما ذكر ابن عبد البر أنهم كانوا إذا جاء الحديث خالف أصول المذهب ردوا الحديث وتأولوا، لأن قواعد المذهب على خلاف ذلك. هذا من أشد ما عيب عليهم. فهذا الحديث من الأدلة على جواز بيعها. وقد خالف فيه كما ذكر الحافظ، اختلف فيه حتى الصحابة. قال الحافظ: وروى عبد الرزاق من طريق إبراهيم ابن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر: لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها. به قال الثوري وأبو حنيفة، وخالفه صاحبه أبو يوسف، واختلف عن محمد. وبالجواز قال الجمهور، واختاره الطحاوي. ماذا قال الجمهور عندك يا آدم؟ يجوز أو لا يجوز بيعها؟ يجوز. الجمهور قالوا يجوز. ومن الذي قال لا يجوز من الأئمة؟ الثوري وأبو حنيفة. قال الجمهور واختار الطحاوي. إذن من الذي خالف من حنفية أبا حنيفة في هذا؟ محمد صاحب أبو يوسف والطحاوي. ويجاب عن حديث علقمة على تقدير صحته بحمله على ما سيجمع به ما اختلف عن عمر في ذلك. واحتج الشافعي بحديث أسامة الذي أورده البخاري في هذا الباب، قال الشافعي: فأضاف الملك إليه وإلى من ابتاعها منه، وبقوله صلى الله عليه وعلى وسلم عام الفتح: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فأضاف الدار إليه. يعني هذه كلها حجج على جواز بيع دور مكة وتأجيرها. واحتج ابن خزيمة بقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم: فنسب الله الديار إليهم كما نسب الأموال إليهم، ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بملك لهم. ابن خزيمة من أئمة أي المذاهب؟ أبا زكريا، نعم، من محدثي وفقهاء المذهب الشافعي، ويقال له إمام الأئمة لأن كان من تلاميذه أئمة، من تلاميذه ابن حبان، من تلاميذه الحاكم. قال فنسب طيب قال ولو كانت الدور التي باعها عقيل لا تملك لكان جعفر وعلي أولى بها إذ كان مسلمين دونه. وسيأتي في البيوع أثر عمر أنه اشترى دارا للسجن بمكة ولا يعارض ما جاء عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه كان ينهى أن تغلق دور مكة في زمن الحاج. أخرجه عبد بن حميد قال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد إن عمر قال يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث شاء. وقد تقدم من وجه آخر عن عمر فيجمع بينهما بكراهة الكراء رفقا بالوفود. يعني هذا جمع طيب أنه ليس تحريما عليهم إجارة بيوتهم وليس ما قاله وقضى به عمر رضي الله عنه دليل على أنها ليست بملك لأهلها وإنما هذا من الرفق بمن يفد البيت الحرام في الحج. فيجمع بينهما بكراهة الكراء رفقا بالوفود ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراء. وإلى هذا جنح الإمام أحمد وآخرون. واختلف عن مالك في ذلك. إيش معنى اختلف عن مالك في ذلك؟ يعني أنه تارة يقول بهذا القول تارة بهذا. قال القاضي إسماعيل ظاهر القرآن يدل على أن المراد به المسجد الذي يكون فيه النسك والصلاة لا سائر دور مكة. وقال أبهري لم يختلف قول مالك وأصحابه في أن مكة فتحت عنوة. واختلفوا هل من بها على أهلها لعظم حرمتها أو أقرت للمسلمين. ومن ثم جاء الاختلاف في بيع دورها والكراء. والراجح عند من قال إنها فتحت عنوة أن النبي صلى الله عليه وسلم من بها على أهلها فخالفت حكم غيرها من البلاد في ذلك ذكره السهيري وغيره. وليس الاختلاف في ذلك ناشئا عن هذه المسألة فقد اختلف أهل التأويل في المراد بقوله هنا المسجد الحرام هل هو الحرم كله أو مكان الصلاة فقط. اختلفوا أيضا هل المراد بقوله سواء في الأمن والاحترام أو فيما هو أعم من ذلك. وبواسطة ذلك نشأ الاختلاف المذكور أيضا. قال ابن خزيمة لو كان المراد بقوله تعالى سواء العاكف فيه والباد جميع الحرم وأن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم لما جاز حفر بئر ولا قبر ولا التأوط ولا البول ولا إلقاء الجيف والنتن. قال ولا نعلم عالما منع من ذلك ولا كره لحائض ولا جنب دخول الحرم والجماع فيه يعني الحرم عموما. ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتها ولا يقول بذلك أحد والله أعلم. يعني إيش معناه؟ ماذا يا رب ابن خزيمة؟ أن المراد بالمسجد الحرام هو المسجد الذي هو مسجد الكعبة وليس كل الحرم. قلت والقول بأن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله ورد عن ابن عباس وعطاء ومجاهد خرج ابن أبي حاتم وغيره عنهم والأسانيد بذلك كلها إليهم ضعيفة. هذه فائدة أن الأسانيد إليهم لا تصح أنهم قالوا أن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله لا إلى ابن عباس ولا عطاء ولا مجاهد. قالوا سنذكر في باب فتح مكة من المغازي الراجح من الخلاف في فتحها صلحا أو عنوة إن شاء الله تعالى. وما زال له بقية ما أحب مراجعته. من الذي قال المراد بالمسجد الحرام الحرم كله؟ من الذي قال بهذا القول؟ عبد الرحمن؟ لا هذه آخر مسألة. أياد بن عباس ومجاهد وعطاء وهل صح ذلك عنهم؟ لا قال الحافظ لم يصح ذلك عنهم. الأسانيد بذلك كلها إليهم ضعيفة وهذا حافظ ما هو سهل. ابن عباس وعطاء ومجاهد بعض أهل العلم يقول إنها مثلها وهو الخلاف هكذا أيضا. ومنهم من يقول لا المسجد الحرام هو الذي فيه 100,000 صلاة المضاعفة وما عداها المسجد الحرام يكون فيه فضل على غيرها لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الحديبية وهي حدود الحرم يأتي إلى المكان الذي هو حرم يصلي فيه قد خالف بعضهم في التوسعة الزائدة عن مقدار ما كان، قالوا أنها لا تدخل فيه الفضل، حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لا يدخل في الفضل إلا ما كان في زمنه، وأما ما زاد على ذلك ليس داخل. والصحيح أنه يدخل فيه كل ما اتصل به. بعد الاتفاق على التوسعة أن تدخل في الأجر بالاتفاق، لكن الاتفاق يعني من المتقدمين ورد هذا، لأنهم منهم من العلماء أنفسهم المعاصرين مخالفين في هذا، طيب يعني يقول الشيخ أن التوسعات الزائدة في سواء كان في المسجد الحرام أو في المدينة أنها داخلة في ضمن الأجر بالاتفاق. طيب لو استطعنا أن نقف على الفائدة التي ذكرها تكون مفيدة لأنها مهمة. هذا السؤال عند من لا يجيب عنه إلا من كان منتبها. انظر المنتبه كم سيرفع، كم عدد المنتبهين الذين سيرفعون، خافوا من السؤال وهو سهل. الله المستعان. إذن خلاص نأخر، وما دام ما رفع الكثير، من صحابي الحديث الآن رفع أيديهم، بدأ لا بأس، من هو؟ متأكد؟ أسامة بن زيد. إلى هنا سبحانك وبحمدك.